والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الثالثة من الجهات التي بحثها الشارح ها هنا هو عبارة عن جواب عن سؤال مقدم، وحاصل هذا السؤال أنه بعد أن ثبت لدينا أن المذكور في الكتاب عناوين أربعة هي المقدمة والفن الأول والثاني والثالث، فيقع سؤال في المقام، وهو أنه حينما تعرض الشارح أو حينما تعرض الماتن يعني الخطيب القزويني إلى الفن الأول في بابه ذكره تحت عنوان الفن الأول معرفا بالألف واللام، وحينما ذكر الفن الثاني في الباب الثاني قال الفن الثاني، وكذا في الفن الثالث، ولكنه عندما ذكر المقدمة ذكرها منكرة فقال مقدمة. إذن فالسؤال هو أنه لما لم تكن هذه العناوين الأربعة على نسق واحد، إما معرفة جميعها أو تكون منكرة جميعها. بعبارة ثانية، ما هو الوجه في تنكير المقدمة وتعريف الفنون الثلاثة؟ والجواب على هذا السؤال مبتن على مقدمة، وهي ما مر معنا في النحو من أن المعرفة تدخل على الاسم لإفادة واحد من معان ثلاث، لأن إما أن تكون عهدية أو حقيقية أو استغراقية. أما الاستغراقية فهي التي يصح حلول لفظ كل مكانها، كما في قوله تعالى وخلق الإنسان من ضعف، أو إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا إلى آخره. وأما التي للحقيقة فنحو قولنا الرجل خير من المرأة، إذ لا يراد تفضيل كل فرد من أفراد الرجال على كل فرد من أفراد النساء، وإنما يراد أن حقيقة الرجولة بما تكتنزه من شجاعة ومن بطش ومن قوة أفضل من هذه من حقيقة الأنوثة، ولا ينافيه أن تكون بعض النساء أفضل من بعض الرجال. الآن هذه الأمثلة المدرسية يعني. جيد. وأما التي للعهد فهي التي تكون مسبوقة بمعهود، إما ذكري كما في قولنا اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي بعت الفرس التي اشتريتها، أو معهود ذهني كما يقال جاء الشيخ أو جاء الأستاذ إذا كان بينك وبين المخاطب عهد بذلك الجائي. على كل حال، إذن لما كانت لواحد من هذه المعاني الثلاثة ولا رابع لها، فحيث تمتنع هذه المعاني الثلاثة، تمتنع آل، وحيث يصح واحد منها يصح المجيء بآل. إذا اتضحت هذه المقدمة فيجيب الشارح عن السؤال يقول: أما المقدمة فلا مقتضي لإرادها معرفة، لا مقتضي للمجيء بها معرفة، وهذا بخلاف الفنون الثلاثة. فها هنا دعويان: الدعوة الأولى أن المقدمة لا يصح تعريفها بأل، وأن الفنون الثلاثة يصح تعريفها بأل. أما الدعوة الأولى فلأننا لو أدخلنا الألف واللام ها هنا على المقدمة فهو إما لإفادة العهد، للدلالة على العهد أو للحقيقة أو للاستغراق، والكل ممتنع. أما امتناع الاستغراق فلأن الشارح لا يريد أن، لأن الماتن لا يريد أن يتحدث عن كل مقدمة من المقدمات، وإنما يريد أن يتحدث عن مقدمة واحدة بعينه، وهذا واضح. وأما امتناع الحقيقة فلأن نظرنا إلى المقدمة لا من جهة حقيقتها، وإنما نظرنا إليها من جهة محتواها ومن جهة المطالب التي أدرجت تحتها ونريد أن نبحث عنها. فليس النظر إلى حقيقة المقدمة بما هي هي معنى كون الشيء متقدما بما هو هو، وإنما الغرض هو دراسة ما هو مذكور تحت المقدمة. إذن فليس نظرنا إلى حقيقة الشيء بما هي هي بمعزل عن أفراده. وكذا يمتنع العهد، لأن آل العهدية هي التي تكون مسبوقة بشيء أو الذي يتقدم ذكرها في كلام سابق، والفرض أن كلامنا إنما هو في المقدمة، فلا شيء قبل المقدمة حتى يذكر فيه لفظ المقدمة فيؤتى بعد ذلك بذكرها معرفة. إذن فنفس معنى المقدمة يفترض كون الشيء متقدما، يعني يفترض أن لا يكون مسبوقا بشيء. معهود لفظي يعني يجب أن تذكر لفظ مقدمة بما هو هو، نفس هذا اللفظ يجب أن يتقدم، أو ولا المعهود الذهني، ولا المعهود الذهني، لأنه نفس كلمة نفس عنوان الكتاب لا يستلزم وجود مقدمة. إذن أنت تفترض العهد الذهني. جيد، الآن التفت لنفترض أن أحدا ألف كتابا من غير مقدمة، يصح هذا ولا قبيح؟ غير قبيح، يصح أو لا يصح؟ يصح أو لا يصح؟ إذن دل ذلك على عدم وجود مثل هذا العهد. قصدي حينما يكون هناك عهد، هذا العهد يكون بمثابة العلة الموجبة لذكر الألف واللام.
موجود دائما يعني مع أصدقاء، المفترض هل معه هو حط شيء اسمه مقدم، بس ممكن يكون في عهد ذهني مع العنوان ولا لا؟
صار في عهد ذهني ساعات، صار بكل كتاب لازم يكون في مقدمة حتى يتطبق العهد، ولكن مش بكل كتاب.
لا، ليس عهدا، لا يوجد عهد ذهني في المقام.
مثلا مقدمة كذا كذا اسم الكتاب، حطيت المقدمة في عهد هون.
وين بدك تحط مقدمة بالعنوان الكتاب يعني؟ ما فيش بعنوان الكتاب مقدمة، عم يحكي هون نقاش هون على مستوى هذا الكتاب. كلمة مقدمة لا عهد ذهنية في المقام، وين العهد الذهني؟ التفتوا شو عم بتناقشوا انتوا؟ التفت، هنا كلمة مقدمة لم تعهد لا بالعهد الذكري، واضح، ولا بالعهد الذهني، لأنه ليس لزاما على كل مؤلف أن يذكر مقدمة في كتاب. هذا مش
أفضل.
من قال يعاب عليه؟ من قال يعاب عليه؟ من قال يعاب عليه؟ من سيأتي معنا الآن هلا إنه المقدمة هي مقدمة علم أو مقدمة كتاب؟ يعاب عليه إذا كانت مقدمة علم، ولا يعاب عليه إذا كانت مقدمة كتاب. ها؟ لا يعاب عليه. على فرض ليش أثبت أنت إنه مقدمة علم؟ جينا لنرى إن كانت مقدمة علم. جي على كل حال، إذن لفظة مقدمة لم يتقدم لها ذكر في اللفظ، وهذا واضح، ولم يتقدم لها ذكر في المعنى، إذ لا عهد بأن كل من ألف كتابا فلا بد أن يشتمل كتابه على مقدمة. نعم، لا بد أن يشتمل كتابه على جملة من المبادئ، ولكن ليس بالضرورة أن تندرج هذه المبادئ تحت لفظة مقدمة. والكلام في خصوص لفظة مقدمة، ولذلك الشيخ المظفر مثلا حينما ألف كتاب المنطق لم يذكر عنوان مقدمة، ذكر عنوان مدخل. جيد، والكلام في خصوص لفظ مقدمة، هذا اللفظ لم يتقدم له ذكر لا لفظا ولا حتى معنى، لأن المعنى غاية، نعم، ما هو موجود وما هو معهود أن كل مؤلف كتاب لا بد أن يذكر جملة من المبادئ يتوقف تصورها أو يتوقف الشروع في الكتاب على تصورها، ولكن ليس بالضروري أن تكون هذه المبادئ تحت عنوان المقدمة أو تحت عنوان مدخل أو تحت غيرها من العنوان. على كل حال، وأما الفنون الثلاثة فلما كان المصنف لما كان المصنف في آخر هذه المقدمة قد صرح بانحصار علم البلاغة بالفنون الثلاثة، فيكون قد تقدم ذكر للفنون الثلاثة في رتبة سابقة أو لا؟ يكون قد تقدم لها ذكر في رتبة سابقة، ومع تقدم ذكرها في رتبة سابقة فيكون هناك مسوغ لذكرها معرفة بالألف ولا؟ التفت، فالمقدمة لم تكن مسبوقة بشيء لم يصح أن تكون معهودة، وإذا امتنع أن تكون معهودة امتنع أو لم ينوجد مقتضي الألف واللا. وأما الفنون الثلاثة فهي مسبوقة بالمقدمة، وقد صرح المصنف في هذه المقدمة بأن علم البلاغة ينحصر في فنون ثلاثة. جيد، فصار لهذه الفنون تقدم في رتبة سابقة، تقدم ذكري، فصح أن تعرف بالألف ولا؟ كيف كان الأمر واضح. الجهة الرابعة في تنوينها، فإنهم قد اختلفوا، مش الجهة الرابعة في سبب تنوينها، لماذا نونت مقدمة؟ لا، هذا واضح، الاسم إذا لم يقترن بالألف واللام وكان معربا فيجب أن ينون. جيد، وإنما النزاع في أن هذا التنوين لأي معنى من المعاني هو، والحاصل أنه كل مصطلح فإنه يصطلح بما يتوافق مع غرضه الأصلي. فالنحات لما كان غرضهم هو الإعراب والبناء قسموا التنوين أو نظروا إلى التنوين من جهة مدخليته في الإعراب والبناء، ومن جهة دلالته على الاسم أو كونه علامة على الاسم تميزه عن قسميه من الفعل والحرف، لأن نظره إنما هو في الإعراب والبناء، فقسم التنوين بلحاظ مدخليته في الإعراب والبناء. ولذلك كان عندنا تنوين الأمكانية لأنه يدل على تمكن الاسم من اسميته، يعني على أنه يأخذ كل أحكام الاسم، يعني على أنه يكون معربا، وغير ذلك من الأقسام. وأما البيانيون فلما كان غرضهم في المعنى قسم التنوين عندهم لا بلحاظ مدخليته في الإعراب والبناء، وإنما بلحاظ تلك المعاني الزائدة التي يمكن أن يفيدها التنوين للمخاطب. ومن هنا يقال إن التنوين يكون لمعان أربعة، هي إما التعظيم، وفي قباله شو؟ التحقير، وإما التكثير، وفي قباله التقليل. وأمثلة هذه الأقسام مثلا، أما التقليل فكما في قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي رضوان قليل من الله أكبر إلى آخر الآية. وأما التعظيم مثلا فكقول القائل إن لنا لعزوة، أو إن لنا لقوة، أو إن لنا لجيشا، أي إن لنا لجيشا عظيما. هنا التنوين أفاد التعظيم. وأما التكثير فكما تقول إن لنا لإبلا، مش المراد إبلا عظيمة، إبلا كثيرة. وأما التحقير فكما تقول لمن لم يعجبك رأيه رأي، أنه رأي من الآراء. جاي
بس أول واحدة كيف مثلا وقت التقليل،
تقليل ورضوان من الله، يعني رضوان قليل من الله أكبر من كل ما يدعوك إليه المشركون أو الكافرون، على حسب نسيت أنا سياق الآية شو بالضبط. على كل
حال التنوين صار علم المعاني،
كيف
صار بيدخل تحت؟
هلا بنشوف إذا بيدخل تحت علم المعاني. واضح؟ إذا اتضح هذه المقدمة فقد وقع النزاع بينهما بين الشراح في أن التنوين في آخر هذا في آخر لفظة مقدمة هل هو للتعظيم أو للتقليل أو للتكثير أو للتحقير. فذهب الزوزني إلى أن التنوين ها هنا للتعظيم، وذهب آخرون إلى أنه للتقليل. ولكن الشارح أراد أن يحسم هذا النزاع فقال إن الخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. وقبل أن نبين جواب الشارح لا بد أن نذكر اعتراضاً أثير على عبارته. شوف عبارة الشارح، قال والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. وجهها هنا اعتراض على الشارح، وهو أن الذي يقابل التعظيم ما هو؟ هو التعظيم. ما هو الذي يقابله؟ التحقير. والذي يقابل التكثير ما هو؟ هو التقليل. ولكن الشارح قد قابل بين أمرين غير متضادين، قابل بين التعظيم وبين التقليل. كان يفترض أن يقول والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتحقير، أو بالعكس في أن تنوينها للتكثير أو للتقليل. إذن فحاصل الاعتراض أن الشارح قد أوقع مقابلة بين أمرين غير متضادين، ثم حاول هؤلاء أن يعتذروا للشارح أيضا بجواب، فأجابوا بجوابين. الجواب الأول أن التعظيم وإن لم يكن مقابلا للتقليل، ولكن التعظيم من لوازمه التكثير، فيكون قد أطلق اللازم وأراد الملزوم، فيكون مراد الشارح، التفت، والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أطلق التعظيم وأراد منه التكثير باعتبار أن من لوازم العظمة الكثرة، أو بالعكس يكون قد استعمل التعظيم في موضع له في العظمة الحقيقية ولكنه أطلق التقليل وأراد لازمه، ومن لوازم التقليل التحقير. إذن الجواب الأول لتصحيح المقابلة أن يقال إنه قد استعمل أحد المتقابلين في موضع له، واستعمل المقابل الآخر في غير موضع له، أطلق اللازم وأراد الملزوم. هذا هو الجواب الأول. الجواب، ومن الواضح أن هذا الاستعمال استعمال تجوزي تحوجه القرينة، نعم، وليس الإشكال قرينة. الجواب الثاني أن في هذه العبارة احتباكا، وسيأتي معكم في علم البيان معنى الاحتباك، وهو أن يأتي المتكلم بأمرين غير متباينين لأنه أراد أن يوقع مقابلتين، فيحذف أحدهما لدلالة الثاني عليه. يعني أصل مراد الشارح ما هو؟ والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتحقير، وللتقليل أو للتكثير، يريد إيقاع النزاع بين الأمور الأربع، ولكنه حذف التحقير لدلالة التعظيم عليه بقرينة المقابلة، ثم حذف التكثير لدلالة التقليل عليه بدلالة المقابلة. فهنا يوجد احتباك في الكلام، لأنه حقيقة يريد أن يوقع مقابلتين، وكل مقابلة تحتاج إلى طرفين، فالمقابلتان تحتاج إلى أربعة أطراف، ولكنه حذف أحد الطرفين لدلالة الثاني في المقابلة الأولى، ثم حذف طرف أحد الطرفين من المقابلة الثانية لدلالة الطرف الثاني كذلك. ففي المقام يكون هناك احتباك، وسيأتي أن الاحتباك من محاسن اللغة ومن نكاتها البلاغية. جيد. على كل
الثاني واحدة ليش ما كفيش للثاني؟ يعني كفي أول مثلا التعظيم؟
إيه في، يستطيع أن يفعله. كان في يعملها للتع كيف؟ كان بدل ما يقول للتعظيم أو لا للتعظيم أو للتكثير، إيه ما في مشكلة، ما في مشكلة. على كل حال، والحق أن كلا من الاعتراض ومن جوابيه في غير محله، وذلك لأن هذا الاعتراض، أصل الاعتراض شو كان؟ أنه أوقع المقابلة بين غير متضادين، وذلك لأن هذا الاعتراض إنما يرد إذا كان الشارح في صدد ذكر التنوين وبيان أقسامه، جيد، وفض النزاع في هذا الخلاف، مع أنه ليس التنوين من الأمور التي يبحث عنها في المقدمة. التفت، يعني لو كان تنوين ومعنى التنوين وبيان أقسام التنوين من الأمور التي يبحث عنها في مقدمة الكتاب، لواجب على الشارح أن يذكر كل أقسام التنوين، ثم بعد ذلك له أن يبين رأيه في المسألة. ولكن الشارح ليس في صدد أصل التعرض إلى التنوين ولا إلى في بصدد التعرض إلى أقسامه، هو فقط في صدد التعرض إلى ماذا؟ إلى فصل النزاع الذي وقع بين الزوزن وبين غيره. والنزاع الذي وقع بين الزوزن وبين غيره لم يتجاوز القول بالتعظيم وبالتقليل. ما عندنا قول بالتكثير، يعني وإن كان التنوين يدل على التكثير، ولكن لم يقل أحد من الشراح إن التنوين ها هنا للتكثير. أطراف النزاع إثباتا هي فقط أن الزوزن قال هو للتعظيم، وغير الزوزن قال هو للتقليل. والشارح لم يرد أن يتعرض إلى التنوين وبيان أقسامه وأنواعه، لأن التنوين وبحث التنوين ليس من الأمور التي يتعرض لها في المقدمة، وإنما هو من الأمور التي يتعرض لها في المسائل البلاغية، يعني في الفن الأول والثاني والثالث. فالشارح حينما قال والخلاف في أنها للتعظيم أو للتقليل فقط أراد أن يجيب على الزوزن ويجيب على غيره، وإنما يرد الإشكال فيما لو كان بصدد أن يتعرض إلى كل نوع من أنواع التنوين، وليس التنوين بحثا يدخل في المقدمة، وإنما هو بحث يدخل في البلاغة. إذن فليس في صدد إيقاع المقابلة أصلا، لأنه ليس في صدد التقسيم. جيد. وأما أن هذا الخلاف مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين فلأمرين، يعني قال الخلاف في أن التنوين للتعظيم أو للتقليل لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، ويمكن إرجاع السبب في ذلك إلى أمرين. الأمر الأول أن التنوين لا دلالة له على شيء، لا على التعظيم ولا على التقليل ولا على التكثير ولا على التحقير، نفس التنوين بما هو هو لا دلالة له على شيء، وإنما الذي يدل على هذه المعاني الأربعة هو القرينة والسياق. مثلا نفس كون سيبويه في معرض التباهي، نفس كونك في معرض التباهي هذه قرينة مقامية، حينما تقول إن لنا لإبلا نفس كونك في معرض التباهي والتحدي، جيد، نفس هذا السياق يدل على الكثرة أو على العظم. وفي قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، نفس المقابلة بين الرضوان وبين أكبر يقتضي أن يكون الرضوان رضوانا قليلا. جيد. إذن نفس قرينة المقابلة، دائما القرينة هي التي تدل على التنوين. فالتنوين بما هو هو لا دخالة له على شيء، ولذلك يصدق أن النزاع في أن التنوين لهذا أو لذاك مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، لأن هذه المعاني إنما تستفاد من السياق ولا دخل للتنوين فيها. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن التنوين إما معه قرينة، طبعا هو مستمد من السبب الأول، أن التنوين في مقدم، أو قبل هذا السبب الثاني أن التنوين في مقدمة يمكن أن يكون للتعظيم وللتقليل في آن واحد، وذلك لأن العظمة وصف للمعاني والقلة وصف للألفاظ، فيصح أن يقال إن هذه مقدمة قليلة الألفاظ عظيمة المعاني. وإذا صح أن تتصف المقدمة بالعظمة والقلة في آن واحد فيصدق أن النزاع في أن التنوين للتقليل أو للتعظيم مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. وبالجملة فالتنوين إما معه قرينة أو لا، فإن لم يكن معه قرينة فهو ليس بدال على شيء، فالنزاع في أن التنوين الخالي عن القرينة لأي معنى هو من المعاني لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، هذا إذا لم يكن معه قرينة. وإذا كان معه قرينة. جيد؟ فكما يصلح أن يكون للتعظيم يصلح أن يكون للتقليل، وبالتالي لا يقع لا محل للنزاع. فالنزاع في أن التنمين للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. واضح صار؟ جيد. هذا تمام الكلام في الجهة الرابعة. كنا نعم. الجهة الخامسة كيف؟ لا يهم، ما لا يهم سواء في قرينة أو لا، نحن نجبنا مانع دخلوه، لأنه يعني إن لم يكن هناك قرينة جيد فهي لا تدل على شيء، وبالتالي النزاع لا ينبغي أن يقع. وإن كان هناك قرينة فهي تدل، ولكنها هنا تصلح أن تكون للتعظيم وللتقليل معا، فالنزاع أيضا لا يقع. ولذلك قال النزاع الخلاف في أنها لهذا أو لذاك لا ينبغي أن يقع بين المحصلين. الجهة الخامسة في اشتقاقها، أن لفظة مقدمة من أي فعل قد اشتقت. إذا لاحظنا الحروف الأصلية للفظة مقدمة نجد أنها القاف والدال والميم، هذه الحروف الأصلية، فالمقدمة من قدمة. ولكن لا يمكن أن تكون المقدمة منتزعة من قدمة. ليش؟ لأن اسم الفاعل من قدمة شو هو؟ مقدم. جيد؟ أو قادم يصح على شفارة بين قادم ومقدم، بيجي الميم وغير الميم. ومن واسم المفعول من قدمة ما هو؟ مقدم. جيد؟ إذا كان في عندنا مقدم على كل حال. إذا اسم الفاعل من قدمة هو مقدم، والكلام إنما هو في مقدمة بالتشديد. فلما لم يكن هناك مجال لأن تنتزع المقدمة من قدمة مباشرة، إذا فلا بد أن تكون المقدمة منتزعة من شيء هو منتزع من وين؟ من قدمة. وما يمكن أن يشتق من قدمة فعلان أو صياغتان، إما تقدم أو قدم، والفرق بينهما أن تقدم فعل لازم وقدم فعل متعد. تقول تقدم زيد انتهى، تقول قدم زيد أخاف. إذن قدم ينتزع منها صياغتان، إما تقدم وهي لازم، وإما قدم وهي متعد. والمقدمة إما اسم فاعل بالكسر وإما اسم مفعول بالفتح. يعني هذه المقدمة إلى الآن نحن لا نعرف كيف نقرأها، هل نقول مقدمة أو مقدمة؟ جيد. إن كانت مقدمة فهي اسم مفعول، وإن كانت مقدمة فهي اسم فاعل. ولكن اسم المفعول، أو قبل ذلك، طيب ما هو الفرق بين المقدمة والمقدمة؟ إذا قلت مقدمة فهذا يعني أن هذه المقدمة قد تقدمت بنفسها، بمعنى أنها هي بذاتها تقتضي التقدم. مقدمة نعم، يعني يعني ذات متقدمة. أما إذا قلت مقدمة فأنت تفترض دائما وجود فاعل قد قدم هذه المقدمة فصارت مقدمة لذلك. ويحتمل أن يكون قد قدمها لأنها تقتضي بذاتها التقدم أيضا، أو لا، لمناسبة ما أراد أن يقدمها فقدمها. صحيح؟ يعني كلما كان التعبير بالكسر علم أن هذه المقدمة بذاتها تقتضي شو؟ تقتضي التقدم. وأما إذا كان التعبير بالفتح فيحتمل أن تكون بذاتها تقتضي التقدم وقد قدمها الواضع لذلك، ويحتمل أن لا تكون بذاتها مقتضية للتقدم ولكن لمناسبة ما أراد الواضع أن يقدمها. لأنه كلمة مقدمة بالفتح غاية ما تقتضيه هو وجوده. واضع قد قدمها، الآن قدمها لأنها تقتضي التقدم أو لا لأنها تقتضي التقدم، هذا شيء آخر. ولكن التعبير بالفتح دائما يشعر بأن شو؟ أن ذاتها أنها ليست من طبيعتها التقدم، يشعر. ولكن بالدقة العقلية يحتمل الوجهان. صحيح؟ والحاصل أن المقدمة إن كانت بالكسر فهي تقتضي بذاتها التقدم. وكيف تقتضي بذاتها التقدم إذا كان الشروع في المسائل متوقفا عليها؟ وأما إن قلنا مقدمة فتشعر بعدم الاقتضاء للتقدم، وبالتالي فإن الشروع في الكتاب لا يتوقف عليها. واضح إلى الآن؟ طيب، ثم إن المقدمة هنا أو المقدمة هل هي مشتقة من تقدم أو من قدم؟ قال إذا أريد قراءتها بالفتح فلا يمكن أن تشتق من تقدم، وإنما تشتق من مين؟ من قدم. من شو؟ من قدم. ليش؟ قال لأن اسم المفعول لا ينتزع من الفعل اللازم، لأنه اسم المفعول حقيقة هو الذي وقع عليه فعل الفاعل، فلو كان مشتقا من فعل لازم واللازم لا يتعدى إلى مفعول، يعني الفعل اللازم ليس له معنى يقع على ذات، وإنما هو معنى يصدر من ذات، فاسم المفعول من جهة أنه اسم مفعول فهو في معنى المفعول به، ومن جهة أنه قد اشتق من اللازم فاللازم لا يأخذ مفعولا به، فكيف ينتزع من؟ ولذلك دائما اسم المفعول لا يمكن انتزاعه من الفعل اللازم، وإنما ينتزع من الفعل المتعدي. يعني مقدمة إذا كانت القراءة بالفتح فلا بد أن تكون مشتقة من وين؟ من قدمة أو من تقدمة؟ من قدم. وأما مقدمة فيصح أن تنتزع من وين؟ من كلا الوجهين، يصح أن تنتزع من تقدمة ويصح أن تنتزع من؟ من قدمة. ثم إن الشارح قد صرح بأن المقدمة مأخوذة من قدمة بمعنى تقدمة، فعلم أن القراءة هي قراءة بالكسر أو بالفتح؟ علم أن قراءتها بالكسر، لأن تقدم فعل لازم، والفعل اللازم لا ينتزع منه اسم مفعول، والمقدمة بالفتح اسم مفعول، فيجب أن تكون مكسورة. طيب، عادنا احنا للخمسين لي جاي. الآن هناك سؤال، لماذا لم يقل إن المقدمة، شوف، أليست المقدمة بالكسر كما يصح أن تنتزع من تقدمة كذلك يصح أن تنتزع من قدمة؟ لماذا لم ينتزعها من قدمة؟ هذا سؤال تفت. نعم، قراءة الفتح يعني اسم المفعول لا ينتزع من تقدمة، المقدمة بالفتح لا تنتزع من قدمة، لا تنتزع من تقدمة، جيد. ولكن قراءة الكسر تنتزع منهما معا، لأن الفعل اللازم والفعل المتعدي كلاهما يأخذ فاعل، فلماذا انتزع هو خصوص المقدمة بالكسر؟ انتزعها من تقدم ولم ينتزعها من قدم، معناه يستطيع أن ينتزعها من قدم. اللي هو؟ مش بضروري يكون اسم مفعول. قدمة، قدمة ينتزع منها اسم فاعل أو لا؟ ينتزع منها اسم فاعل. مش بالضرورة يكون مدام مفعول.
الموضوع أسهل من قدم ينتزع
إيه هو؟ بلا أشكال. فلماذا انتزعها من خصوص تقدم؟ فكروا في هذا الجواب، نسمع فيما. على كل حال، قال، خلينا نطبق على العبارة. قال ولما انجر كلامه في آخر هذه المقدمة إلى انحصار المقصود في الفنون الثلاثة يعني إذن هو في آخر هذه المقدمة تحدث عن الفنون الثلاثة، ناسب ذكرها، يعني ناسب ذكر هذه الفنون، ناسب ذكر هذه العناوين في محلها بطريق التعريف العهدي بخلاف المقدمة، فإنه لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة، لأن المقتضي إما العهد وإما الحقيقة وإما الاستغراق، فإنه لا مقتضي لإيرادها بلفظ المعرفة في هذا المقام. والخلاف في أن تنوينها للتعظيم أو للتقليل مما لا ينبغي أن يقع بين المحصلين، والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منها، هذا سنشرحه، من قدم بمعنى تقدم يقال إلى آخر. التفت، بقي عندنا مسألة وهي أن كلمة مقدمة من أين أخذت في مقام الاستعمال؟ في مقام الاشتقاق أخذت من قدم بمعنى تقدم، ولكنها في مقام الاستعمال من أين أخذت؟ كلمة مقدمة كأنها أول ما استعملت عند العرب استعملت في مقدمة الجيش، لأن العصر هناك كان عصر حروب وعصر هيمنة، وكانت الحياة قائمة على الغزو إلى آخره، فبطبيعة الحال أن تكرس هذه الألفاظ بحسب ما يتوافق مع الحاجة، مع البيئة، يعني البيئة الموجودة في تلك المنطقة. ولذلك كلمة مقدمة، يعني زمن العرب، في عرب يعني في زمن الجاهلية لم يكن زمن تأليف، لم يكن زمن علم، كان زمن غزو، كان زمن البقاء للأقوى إلى آخره. ولذلك أول ما استعملت هذه الكلمة استعملت بحسب الدعوة، أول ما استعملت في مقدمة الجيش، كان عندنا مقدمة وميمنة وميسرة إلى آخر. ثم بعد ذلك أخذت هذه اللفظة من مقدمة الجيش وأعطيت لمقدمة الكتاب. وأخذ كلمة من كلمة، أو أخذ يعني نقل كلمة من معنى إلى معنى، له أحد طريقين: إما النقل وإما الاستعارة. النقل كأخذ كلمة الصلاة من الدعاء إلى شو؟ إلى هذه الأركان المخصوصة، فهذا يسمى نقلا، منقول المنطقي الذي أخذناه في المنطق. وأما الاستعارة فهي أن تستعيرها عيرة، يعني أن تستعيرها استعارة، جيد، من غير أن يصل تصل الاستعارة إلى حد الوضع. بعبارة ثانية، إذا أخذ كلمة المقدمة من مقدمة الجيش وتطبيقها على مقدمة الكتاب، إما أن يكون استعمالاً لللفظ في غير ما وضع له، أو يكون استعمالاً لللفظ فيما وضع له. الأول يسمى استعارة، الثاني ماذا يقال له؟ منقول. لا، الأول استعارة، الثاني هو النقل، جيد. فالفرق بين الاستعارة وبين بين المنقول أن المنقول يصبح الاستعمال في الثاني استعمالا حقيقيا أيضا بخلاف الاستعارة. ولكن لم يكن لمثل هذا النزاع أي ثمرة حقيقة، لأنه في هذا الزمان بلا أشكال هجر المعنى الأول، ومع هجران المعنى الأول يتعين المعنى الثاني، فلما لم يكن هناك أي ثمرة لمثل هذا النزاع لم يتعرض إليه الشارح، واكتفى بالعام، اكتفى بقوله أخذت، أعم من أن يكون الأخذ على نحو الاستعارة أو على نحو النقل. ولذلك قال: والمقدمة مأخوذة من مقدمة الجيش، أعم من أن يكون الأخذ على مستوى على يعني على نحو النقل أو على نحو الاستعارة، للجماعة المتقدمة منها. هذه كلمة للجماعة المتقدمة منها إشارة إلى قول ثالث في المسألة، ولكن نرجئه إلى ما بعد. من قدم بمعنى تقدم، يقع الكلام في الجهة الأخيرة من هذه الجهات، وهي في بيان أقسام المقدمة. والحاصل أن المقدمة التي تذكر في أوائل الكتب تنقسم إلى قسمين: مقدمة كتاب ومقدمة علم. يقع البحث في بيان هذين القسمين، وفي بيان أن المقدمة ها هنا هل هي مقدمة كتاب أم مقدمة علم؟ يأتي والحمد لله.